تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جزا الله أخانا أبا بكر ابن مراد الروسي خيرا على هذه المقدمة الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده علما وخيرا إلى ما هو فيه، ونسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وأن يثبتنا وإياكم على هذا الدين حتى نلقاه وهو راض عنا. نحن في ليلة 23 من ذي الحجة الحرام لعام 43 و400 ألف، وفي مسجد التميمي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خيرا، وأن يجعل هذه المحاضرة وهذا الاجتماع في ميزان الحسنات. عباد الله، أغلبنا يعلم قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قيل في معنى الخليفة يخلف بعضهم بعضا، وقيل في معناه يستخلفهم في طاعته سبحانه وتعالى، فيعمرون الأرض بالتوحيد والطاعة، وقيل غير ذلك. قال الملائكة لربنا سبحانه وتعالى: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فذكر الملائكة عليهم السلام أن من هؤلاء الذين سيكون منهم عمارة الأرض العدد الكثير الذي يفسد في الأرض والذي يسفك الدم الحرام. والفساد كلمة عامة يدخل تحتها الشرك فما دونه، وهكذا ذكر سفك الدماء لتوارد الأمم وتوارد الناس على هذه الجريمة العظيمة السيئة التي هي أول جريمة تقع في بني آدم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، وكان الجزاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة ويقضى بين العباد فيه في الدماء. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل أخبرنا عن قول الملائكة ولم ينكر عليهم هذا القول أو يقول لهم هذا ليس بصحيح، بل أقرهم عليه، وإنما أخبرهم سبحانه وتعالى بحكمته وعلمه بالمصالح والحكم التي أوجد من أجلها هذا الإنسان. فمهما كان الفساد الحاصل في المجتمعات إلا أن وجود الإنسان ظهرت به حكم ومصالح عظيمة. فمن هذا الإنسان الرسل والأنبياء، ومن هذا الإنسان الصديقون والشهداء، ومن هذا الإنسان الصالحون الأتقياء إلى غير ذلك، يعبدون الله عز وجل كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن هذا الإنسان من سيعمر الله عز وجل بهم يوم القيامة الجنان بسبب طاعتهم للملك الديان سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، كما قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وكما قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون وفواكه مما يشتهون، إلى غير ذلك من الوصف. إلا أن الغالب في كل زمن وحين على الناس المخالفة، إلا ما رحم ربي في بعض الأزمان المستثناة، وإلا فقد قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور، وقال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد في الصحيح: يقول الله عز وجل لآدم يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار، قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 للنار وواحد للجنة. فعند ذلك يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقد وعد الله عز وجل الجنة بمليها، فالمؤمنون على مر العصور سيكونون جملة عظيمة، وأعظمهم من هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة و40 من بقية الأمم. بل إن الجنة يفضل فيها فضلة حتى ينشئ الله عز وجل لها نشأ يسكنهم الجنة، والنار يلقى فيها ويلقى فيها ويلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الجبار قدمه عليها أو فيها فتقول: قطن قطن، أي يكفي يكفي، حسبي حسبي. ولو تأملنا التأريخ من القرآن فقط، ليس من الكتب المصنفة في هذا الباب، لوجدنا أنه قد تعاقبت على هذه المعمورة أمم كثيرة، بدءا بالقرون التي بين آدم عليه السلام وبين نوح عليه السلام، وكانت 10 قرون، 10 قرون، لكن كان شأنهم أنهم على التوحيد، يعني ما هناك شرك، ما هناك آلهة تعبد غير الله سبحانه وتعالى، كلهم على الإسلام، كلهم على الدين. قد توجد معاصي الله أعلم، مثل القتل، واتلو عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قال إذ قرب قربانا فتقبله الله من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فقال لأخيه لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا باسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فوقعت معاصي، لكن سلمت لهم عقيدتهم وسلم لهم دينهم، وهذا هو المطلوب. المعاصي قد لا يسلم منها أحد إلا من رحم ربي، بين مستقل ومستكثر، إلا أن المؤمن قد يقع في صغائر الذنوب ويبادر بمكفراتها، ولو وقع في كبيرة من كبائر الذنوب بادر بالتوبة منها. ثم بعد ذلك ظهر الشرك في قوم نوح عليه السلام، ومكث يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، ثم أهلكهم الله عز وجل بالطوفان كما قصه الله عز وجل علينا في سورة هود وفي غير ذلك من الآي. ثم تتابعت بعدهم الأمم، ومنها قوم عاد الذين سكنوا الأحقاف من بلاد حضرموت ومهرة وما إليها، وكفروا وطغوا وبغوا حتى أهلكهم الله عز وجل بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وهكذا جاء بعد هذه الأمة أمة ثمود، قوم صالح، وكانت أمة مسرفة على نفسها بالشرك وبغير ذلك من المعاصي، بل تمالأوا على قتل نبيهم وعقروا الناقة التي جعلها الله عز وجل آية لهم، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، سواهم، أهلكهم، دمر عليهم بالصيحة، فكانوا كهشيم المحتضر، الهشيم الذي يكون بين أرجل الدواب، أصبحوا لا حراك لهم. وجاء بعدهم قوم مدين الذين كذبوا شعيبا وطففوا المكيال والميزان، وهكذا قوم لوط الذين مع شركهم وكفرهم ظهرت فيهم الفاحشة السيئة، إتيان الذكران وهجران النسوان، نعوذ بالله من هذا الذل والهوان. فما زال بهم صنيعهم حتى جعل الله عز وجل عليها سافلة، كما قال الله سبحانه وتعالى: موعدكم الصبح ليس الصبح بقريب، فلما جاء بأسنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وهكذا جاء فرعون بغطرسته، بكبره، بعناده، فدمدم الله عليه وأهلكه بعد أن رد دعوة موسى عليه السلام، وكان مع كفره العظيم البليغ حتى قال أنا ربكم الأعلى، كان جبيرا ظالما قاتلا غير متورع عن الشر والفساد، واستخدم الإسرائيليين، قتل أبناءهم واستحيا نساءهم للخدمة ونحو ذلك، وهكذا استخدم رجالهم لذلك حتى أغرقه الله عز وجل. وتتابعت القرون الكثيرة والأمم المتواترة المتتابعة، ومنهم أيضا قوم سبع كانوا أولي قوة وأولي بأس شديد وأصحاب جنات كما قصه الله عز وجل علينا في كتابه، لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. وهكذا قوم تبع ومن إليهم حتى جاء الأمر إلى هذه الأمة. ما من أمة إلا أهلكها الله عز وجل ونبيها حي ممن كفروا وبغوا وأجرموا، وأقر عين نبيهم صلى الله عليه وسلم بهلاكهم، بينما هذه الأمة رحمها الله وسلمها من ذلك، وقبض نبيها وهو يدعو لها، وربما بكى وهو يقول اللهم أمتي أمتي، ودعا ربه لها في مواطن، دعاه ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، ودعاه ألا يهلكهم بسنة عامة تستأصلهم وتأتي عليهم كما كان حال الأمم السابقة، ودعا لهم ألا يجعل بأسهم بينهم، إلا أن الله عز وجل لم يستجب هذه الدعوة واستجاب غيرها. ومع ذلك هذه الأمة الكلام عنها يكون من جهتين، الجهة الأولى أمة الدعوة، وهذه يدخل فيها كل من على وجه الأرض منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض من عليها، هذه تسمى أمة الدعوة، منهم اليهودي والنصراني والبوذي والهندوسي، ومنهم المسلم، ومنهم غير ذلك، إلا أن المسلم يشمله أيضا اسم خاص وهو أمة الإجابة، أمة الإجابة. فلو تأملنا الآن حال الناس لرأينا أن جميع الذنوب وجميع البلايا والرزايا التي دمر بها على الأمم السابقة موجودة الآن عند الناس، إلا ما رحم ربي ممن تمسكوا بهذا الدين القويم والصراط المستقيم الذي قال عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك، وإلا فالشرك موجود، الزنا موجود، تطفيف المكيال موجود، الربا موجود، وكم تعدد القتل موجود، الظلم بأنواعه موجود، البدع والمخالفات موجودة، العقوق، الكذب، التلبيس، المكر، الكيد، الخيانة، وهكذا الغدر. تكاد أن تجزم أن أغلب ما حرم الله سبحانه وتعالى موجود ومتوافر، ليس فقط موجود عند أحد الناس، عند مجموعة في دولة في طائفة، بل موجود ومتوافر في أغلب الأمة، في أغلب الدول، في أغلب الطوائف، بين مستقل ومستكثر، حتى في الأمة المسلمة التي هي بلاد مسلمة، قد وقع فيها من الفساد والإفساد ما الله به عليم. فلذلك نحتاج أن نراجع أنفسنا وأن نعود إلى ربنا وأن نحذر المسلمين عامة أن يتقوا الله عز وجل. ما بيننا وبين الله عز وجل من سبب ولا نسب، ما بيننا وبين الله عز وجل إلا إذا أطعناه أكرمنا، وإذا عصيناه أذلنا، كما قال الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. وإلا ما بينك وبين الله إلا إذا وحدته وأطعته أكرمك ورفعك وأعزك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم لله. هذا هو المنظور الإسلامي للمكلفين، أن الكريم هو من أطاع الرب سبحانه وتعالى وأخلص له العبادة وتابع النبي صلى الله عليه وسلم، واللئيم السيء المجرم من أشرك بالله عز وجل وعصى رسله وظلم خلقه. قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام. هذا هو الشاهد: أولئك كالأنعام بل هم أضل. كل من على هذه البسيطة حيوان، حيوان، إلا أن الحيوان البهيم رفع الله عز وجل عنه التكليف، والحيوان الإنساني جعل الله له عليه العقل والتكليف. فإذا أكرم الإنسان بطاعة الملك الديان سبحانه وتعالى خرج من طور الحيوانية الذين يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثلا لهم، وأصبح في طور المكرمين، في طور عباد الله المتقين الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولذلك ذكر غير واحد من أهل العلم أن الناس على عدة طرائق، منهم طائفة يعني يكون إلى الأخلاق العلوية وهم أهل الإيمان، وطائفة إلى الأخلاق السفلية وهم أهل الشرك، وطائفة بين ذلك، عندهم أخلاق علوية وصفات زكية، وعندهم أخلاق دنيوية سفلية، فأيهما غلب عليهم يكونون معه. فأعلى الطوائف وأحسن الطوائف وأكرم الطوائف عند الله سبحانه وتعالى هم أهل الإيمان، هم أهل البر، هم أهل الإحسان، هم أهل التوحيد، هم أهل الطاعة، الذين أثنى الله عليهم في محكم كتابه، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، وهم الذين وعدوا بكل كرامة وأمنوا من كل مهانة. لو تأملت القرآن تجد في خبر الله عز وجل عن المؤمنين الخبر في إكرامهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فيثني على المؤمنين دائما بما لهم عند الله من الخير العظيم، وهكذا يخبر خبرا صريحا بما لهم عند الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ثناء عليهم عظيم ووصف لهم كريم، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. إلى غير ذلك مما ذكره الله عز وجل وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: يؤتى بالمؤمن، يؤتى بأبأس رجل من أهل الإيمان من أهل الدنيا فيغمس غمسة في الجنة فيقال: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ قال: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بي شدة قط. الجنة، النعيم، الوعد الذي وعدهم الله عز وجل يدل على أنهم أكرموا غاية الكرامة وسلموا من الذلة والمهانة. لو لم يكن إلا النداء الذي يقول: إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن تشبوا فلا تهرموا أبدا. من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وفي المقابل أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عن حال الكافرين وعن حال المخالفين بأسوأ الخبر: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون يفعلون. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وهكذا يقول الله عز وجل: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وكما قال الله عز وجل فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم وصف المؤمنين ووصف وجوه الكافرين، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. زد على ذلك ما يعانيه الكافر في دنياه من ضيق الصدر، من شدة الحال، من سوء المنقلب في جميع شأنه. فالذنوب والمعاصي لها آثار سيئة على القلوب وعلى الأبدان. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فالكفار وإن تنعموا في أبدانهم وتنعموا في مآكلهم إلا أن قلوبهم فيها ما فيها من الضيق، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عباد الله، نعود إلى ما نحن فيه من أن أغلب الذنوب والمعاصي التي أهلك الله عز وجل بها الأمم السالفة موجودة الآن، يسوقها الكفار ويدعون إليها، وقد صنعوا لها من وسائل نشرها ووسائل الدعوة إليها الكثير الكثير، ولا يسلم إلا من سلمه الله. ومن أعظم هذه الذنوب التي تعاني الأمة منها أولها الشرك. هذا الذنب يجب ألا نغفل عنه وألا نسكت عن إنكاره. هذا الذنب قد يوجد في أخص الأماكن بعبادة الله عز وجل. قد تجد من يكون في مسجد ويدعو غير الله أو ينذر لغير الله أو يذبح لغير الله. قد تجد من يطوف بالبيت العتيق وينادي غير الله. قد تجد من يشد الرحل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا لقصد زيارة المسجد ولا لتعظيم المسجد، وإنما ليصل إلى القبر ويقول يا محمد المدد الغوث الرزق إلى غير ذلك. هذا الذنب ليس فقط في اليهود والنصارى وفي البوذيين وفي الهندوس وفي غيرهم من المشركين، بل هو موجود في أناس يقولون لا إله إلا الله، يقولون محمد رسول الله، ربما يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن، ومع ذلك حكمهم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ليسوا من أهل الإيمان ولا من أهل القرآن ولا من أهل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل بعث محمدا بالتوحيد صلى الله عليه وسلم، وكان أول ما قاله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولكن كان من قال لا إله إلا الله كسر الصنم، من قال لا إله إلا الله تمرد على كل أشكال الشرك التي كان يقع فيها. أخلصوا لله عز وجل بقلوبهم كما أخلصوا لله عز وجل بأقوالهم كما أخلصوا لله عز وجل بعباداتهم وبجوارحهم. أما الآن طوائف، ما أقول أفراد، طوائف ممن تدعي الإسلام وممن ربما تذكر أنها تمثل الإسلام وهي واقعة في الشرك العظيم الذي لا يغفره الله، الذي قال الله عز وجل عنه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال الله عز وجل عنه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وتتمثل هذه الطوائف في صورة ظاهرة في الباطنية والرافضة وفي عباد القبور من الصوفية ومن إليهم، ويدخل تحتها من الإباضية، ويدخل تحتها من طوائف كثيرة، لكن هؤلاء هم الذين يمثلون هذا الاتجاه. ولذلك قد تجد في كثير من البلدان القبور قد شيدت وبنيت وزينت وجعلت لها الأوقاف وجعلت لها النذور وجعلت لها الزيارات وجعلت لها كثير، بل إن بعضهم ألف كتبا كما ألف المسلمون كتبا لزائر البيت العتيق في وصف المناسك، هم يؤلفون فيما تفعله إذا زرت قبر هود أو إذا زرت قبر الهادي أو إذا زرت قبر الخميني أو إذا زرت ما يسمون بقبور آل البيت في النجف أو في كربلاء، وهكذا قبر البدوي والدسوقي ومن إليهم في مصر، وهكذا القبور الكثيرة المتنوعة كقبر البرعي ومن إليه في السودان، وقبور في الهند وقبور في السند وقبور في كثير من البلدان. قد لا يخلو بلد من هذا من هذه البلية إلا ما كان من بلاد الحرمين، يعني خلت ظاهرا مع أن المشركين المنددين تجدهم يأتون إلى المدينة ويبحثون عن قبور آل البيت، يدخلون إلى البقيع يبحثون عما يسمونها بقبور آل البيت، وإذا وصلوا إلى مكة الناس يطوفون بالحرم وهم تارة يبحثون عن بيت خديجة، وتارة يبحثون عن بيت أبي طالب، وتارة يبحثون عن بيت أم هاني، وتارة يذهبون إلى مقبرة المعلاه يبحثون عن القبور، وعندهم خرائط، عندهم خرائط سبحان الله، مع أن المعالم قد ألغيت جميعا لكن عندهم خرائط يتوارثها الأبناء عن الآباء ويأتون ويمشون عليها. الناس يصلون في الحرم لله عز وجل، وهذا يترك الصلاة في الحرم ويخرج لتتبع هذه الأمور. فهذا ذنب عظيم ليس فقط في من قد عرف كفرهم وشركهم، بل موجود في أناس يقولون لا إله إلا الله. زد على ذلك أننا في الأزمان المتأخرة سعت ما تسمى بالماسونية العالمية إلى إشاعة الفساد الخلقي في كثير من البلدان، وركزت في بدء أمرها تركيزا بليغا على إفساد المجتمعات بالنساء. هذا هو الأمر الأول الذي سلكته، وسارت عليه كثير من الثورات التي غيرت اتجاه العالم، كالثورة الفرنسية والثورة البريطانية والثورة الأمريكية وكثير من الثورات التي قامت في البلاد حتى الإسلامية، كان اتجاهها إلى جر العالم، جر البلدان إلى الفساد العريض، إلى فساد الأخلاق لا سيما بالزنا، لإفساد الأنساب، ولأن المرأة إذا فسدت فسد البيت، وإذا فسد البيت فسد الحارة، وإذا فسدت الحارة فسدت المدينة، وإذا فسدت المدينة فسد الشعب، وإذا فسد الشعب فسدت الأرض على هذا الأمر. وتبنت هذا الأمر الماسونية العالمية وما الديمقراطية إلا ولد من أولادها. الديمقراطية التي ينادي إليها الديمقراطيون ما هي إلا ولد من أولاد الماسونية. ولذلك صرح محمد محمود الزبيري صرح في الستينات وهو كان معدود على أنه من المبرزين في العلم والمعرفة، وهو يصرح يقول: هل يا ترى نكون في اليمن كما هو الحال في لبنان؟ يعني من الفساد. بل في كتابه رحلة الواق الواق يقول: هل يا ترى نكون في الجنة كالطير يقفز الرجل على من يريد، أم أننا نكون كحالنا في الأرض؟ هذا محمد الزبيري في الستينات، ما بالك بهذا الزمان الذي قد صار كثير من الناس يتبنون هذه الديمقراطية، ويرون أن خروج المرأة من المهمات، تخرج وتدخل وتختلط وتتبرج وتلبس ما تشاء، وحرب على ما تبقى من البلاد الإسلامية المحافظة لإخراج نسائه إلى الساحة لإفساد المرأة التي إذا فسدت فسد المجتمع. سارت هذه البلية وهذه الرزية وانتشرت لا سيما في كثير من البلدان، ونحن بحمد الله إلى الآن في بعد عنها لم يوجد لها ما يوجد في بقية البلدان من الفنادق، من المراقص، من الأمور الكثيرة. وإن كانت هناك بدايات سيئة إن لم ينتبه المسلمون في هذا البلد المبارك لها، لكن فوجئنا الآن بعد أن قبل الناس الزنا لا سيما في الشعوب التي يسمونها بالمتحضرة وهي بعيدة عن التحضر، كالأوروبيين والأمريكيين وكثير من البلدان الأسيوية والبلدان الإفريقية ومن إليها، بدأت الآن الماسونية العالمية بدعوة الناس إلى اللواط، نعوذ بالله من ذلك، وبدأوا ينادون له في التلفزيونات وينادون له في المؤتمرات الدولية، وآخرها مؤتمر في الأمم المتحدة دعوا إلى توقيع ما يسمى باتفاقية سيدو. هذه الاتفاقية تدعو إلى مساواة المرأة بالرجل، لا فرق بينها وبين الرجل، لا في الميراث لا في جميع الشؤون، وهكذا تدعو إلى السماح باكتفاء الرجال بالرجال واكتفاء النساء بالنساء. ولم تعارض دولة من الدول إلا ما كان من مندوب المملكة العربية السعودية. يعني انظر كم هي على الدول العالم، ويوضع أمامهم هذا القانون الدولي الذي يريدون بثه على المجتمعات، ما يعارض إلا سفير واحد، ومع ذلك ينظرون إلى هذا السفير بأنه مخالف، بأنه متشدد، بأنه كذا وكذا، مع أنه إنما قال لهم: هذه المبادئ التي تدعون إليها تخالف الفطرة الإنسانية. وفعلا وقد استخدموا وسائل كثيرة لنشر هذا البلاء. أولا من مشى فيه جنسوه بجنسياتهم، من مشى معهم في هذا الفساد يجنسوه بجنسياتهم، لكن بشرط أن يظهر منه أنه في هذا البلاء، يظهر أمام الناس، ربما يظهر في تلفزيون، ربما يظهر في مواقع إباحية، ربما يظهر في كذا وكذا إلى غير ذلك. يجنسونه كما فعلوا مع أحدهم من صنعاء، أخذوه إلى كندا وجنسوه، وكما فعلوا مع واحدة من السعودية أخذوها إلى كندا وجنسوها. طائرة خاصة تنزل من الأمم المتحدة إلى بانكوك لأخذ هذه الفتاة، ويطالبون بعدم ردها إلى بلدها، كله من أجل إشاعة هذا الفساد العريض، فساد اللوطية، نعوذ بالله من ذلك. والآن نشروا المخدرات، المخدرات هي أحد الوسائل لنشر هذا الفساد. المخدرات إذا وجدت وجد الزنا، وجد اللواط، وجد الربا، وجدت السرقة، وجد القمار، وجد القتل. المخدرات بلية من البلايا العظيمات التي ينبغي للمسلمين أن يكونوا على حذر من هذا الغزو الماسوني. هذه المخدرات حين تروج بين الأمم هي تروج لإفساد العقول، وإذا فسدت العقول فسدت القيم والمبادئ وفسد كل شيء. فهذه الآن ثلاثة ذنوب موجودة، وهذه الثلاثة الذنوب دمر الله بسببها أمم وشعوب. زد على ذلك الآن الربا. الربا موجود في جميع بلدان العالم، بل لا تكاد تخلو منه مدينة ولا قرية، نسأل الله السلامة والعافية، ويتحيلون تحيلا كثيرا في شأنه، تارة بما يسمونها بالفوائد البنكية، وتارة بالبيع والشراء الذي يلزم فيه التقابض ولا تقابض، كبيع الذهب دين أو كبيع النقود دين بدون تقابض، أو كذلك التفاضل بينما حقه المثلية. والربا شأنه عظيم وخطير، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 36 بابا. زاد عبد الله بن مسعود: أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه. هذا من كلام ابن مسعود، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن بعضهم يحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. الربا، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهدي، حتى الحارس على باب البنك داخل في هذه اللعنة، حتى الكاتب والذي ينقل الملفات من مكتب إلى مكتب داخل في هذه اللعنة. بل لو شهدت على معاملة ربوية تدخل في هذه اللعنة. وأفتى أهل العلم أنك لو قدر أنك دخلت البنك وطلبك الموظف أن تعطيه القلم في توقيع لا تعطيه، خوفا من هذه الجريمة السيئة التي انتشرت بين الشعوب، بين القرى، بين الناس. الربا سبب للفقر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبته أمره إلى قلة. الربا الذي هو سبب لعذاب الآخرة. قال الله عز وجل: مثل الذين يأكلون الربا كمثل الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني يبعث يوم القيامة كالذي يتخبطه الشيطان من المس، بسبب أنه قال: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. لا سيما الآن مع وفرة الصرافات، ينبغي للناس أن يتقوا الله عز وجل، وأن يقع منهم العلم بكيفية الصرافة، فما كان من النقود المتماثلة مثل الذهب بالذهب لابد أن يكون مثل بمثل، يد بيد بيعه، والفضة بالفضة، يد بيد، وهكذا الدولار بالدولار، السعودي بالسعودي، اليمني باليمني. فإذا اختلفت هذه الأصناف، ذهب مع فضة أو دولار مع سعودي أو سعودي مع يمني، لابد أن يكون يد بيد. أما التفاضل لا بأس به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يد بيد، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، لكن بقيد إذا كانت يد بيد. فإذا كثير من الناس الآن يتعاملون على الثقة، يقول لك: يا أخي أنت ما تثق فيا، اصرف لي 100,000 سعودي وأنا أمر عليك إن شاء الله بعد العشاء وسددك، ولا بعد يومين، ولا بعد 3 أيام. هذا لا يجوز. المسألة ليست مسألة ثقة أو ما هي ثقة. جاء عن فضال بن عبيد رضي الله عنه، أو طلحة بن عبيد الله، أنه كان عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة، فجاءه رجل قال له: أريد أن أصرف منك. فقال له: نعم، ضعه، فإذا جاء الخازن أمرته أن يعطيك. فقال عمر: لا، رد إليه ماله. فإذا جاء الخازن عند ذلك يكون الصرف. وذكر له الحديث الذي ذكرناه: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يد بيد، مثل بمثل، ها ها. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يد بيد. وهكذا بيع الذهب في الأسواق. الآن كثير من الناس ينزل إلى السوق مع ذهب قديم ويريد ذهب جديد يصل يعني يبيع الذهب القديم بالجديد مع تفاضل في السعر، وهذا لا يجوز. فإن كان ولا بد تريد أن تبدل القديم بالجديد، بع الذهب بالدراهم ثم اشتري بالدراهم ذهبا آخر. جاء في الحديث أن بعضهم أخذ في الغنيمة نوعا من الذهب مخلوط بغيره فباعه، فقال النبي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى عن بيع الذهب بالذهب حتى يقع التمايز يخرج منه ما ليس منه. هذه أنواع مما تذكر. وبعضهم ربما يشتري الذهب دين ويقول أقاضيك على تقسيط حتى ولو لم يأخذ الذهب من الدكان، هذا من الربا. وبعضهم لا سيما البنوك الآن التي تظهر أنها عندها القرض الحسن، تسميه هكذا القرض الحسن، أنت تأتي إليها لشراء بضاعة، أو أنت تأتي تريد 1 مليون 2 مليون 3 مليون بعملتنا اليمنية نحن نتكلم، فيقولون لك اذهب إلى التاجر الفلاني وانظر بضاعة بالسعر الذي تريد. أنت تذهب إلى التاجر، تتفق أنت وهو على بضاعة بعينها، ثم يأتي البنك. والصورة هي أن الإنسان يريد مال أصلا، هذا هو الصورة، إنما هناك تحيلات. يريد 1 مليون، قالوا لا اذهب إلى التاجر واشتري بضاعة ونحن نسدد لك. يذهب إلى التاجر ويتفق هو وهو على البضاعة، فيأتي البنك يعمل اتفاق صوري على أنه اشترى البضاعة مثلا 1 مليون ريال، ثم يوقع هذا المستدين على 1.2 مليون. هذا حيلة على الربا، حيلة ظاهرة. زد على ذلك يغلطون في هذه المعاملة ثم يغلطون في معاملة أخرى في نفس هذه المعاملة. التاجر الذي قد باع من البنك صوريا ب1 مليون، والبنك باع بيعا صوريا من هذا المستدين ب1.2 مليون، يقوم التاجر بشراء البضاعة من المستدين مثلا ب900 ألف، فيقع في بيع العينة، في بيع العينة، ربا بيع العينة. فهناك عدة يعني مخالفات يقع فيها الناس في هذا الباب. فهذا الذنب كفيل بأن يدمر الله عز وجل على الأمم والشعوب. نحن الآن نعاني من فقر، الأمم تعاني من فقر، الدول فلست. أمريكا ديونها فوق 300 تريليون، أوروبا تكاد أن يسقط اقتصادها. أنتم ترون حالنا أيضا في اليمن، كثير من الدول الإسلامية صارت تحت خط الفقر، والسبب التعامل مع البنك الدولي في الربا. فلا أقل من أن كل إنسان ينتبه لنفسه في تجارته، في بيعه، في شرائه، في تقديمه، في تأخيره، في قرضه، في وهكذا مما يقع عندنا الآن. قلب العملة، قلب العملة، أنا أدين الناس، هذا يشتري مني وهذا يشتري مني وهذا يشتري مني. قالوا فإذا يعني هبط الريال، يقول التاجر لا، لابد من قلب العملة، قلب الدين إلى سعودي أو قلب الدين إلى دولار، هذا ربا، لا يجوز قلب العملة. إذا تدينت سعودي أدي سعودي، إذا أديت تدينت يمني يعني يبقى يمني، وهكذا. إلا إذا أحبب، إذا أحب المستدين من نفسه أن يقضي بأي عملة له ذلك، أما التاجر بنفسه يقلب الدين فهذا لا يجوز. ومن هذه الذنوب أيضا الاختلاط بين الجنسين في المستشفيات، في المدارس، في الجامعات، في كثير من الشؤون. وأصبح كثير من الآباء لا يبالي أن تكون ابنته موظفة وتشتغل مع زميلها، بل الآن مع ضعف الحال في اليمن هذه الأيام وجدت في بعض المناطق منح يسمونها هكذا، منح لطلاب العلم الذين يدرسون في الجامعات، لكن يركزون على اختيار الفتيات ويخرجوها خارج اليمن للدراسة زعموا. هذه ماذا سترجع؟ ستفسد مفسدة. إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. الإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل، وألا تخرج المرأة من بيتها إلا لحاجة، وإذا خرجت لحاجة مع أمن الفتنة، وإذا أرادت أن تسافر مع محرم، وإذا ذهبت إلى الطبيب يكون معها محرمها، لا سيما إذا كان الطبيب رجل. لا يجوز الخلوة بالأطباء، ولا يجوز الخلوة بالمدير، ولا يجوز الخلوة بأحد من الرجال لغير محرم. هذه أمور فتن، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا من الذنوب التي هي منتشرة وهي من أسباب دمار الأمم، الأغاني والموسيقى والطبول ونحو ذلك. هذا البلاء العظيم الذي سماه الله عز وجل هو الحديث. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في آخر الزمان يستحلون الحر والحرير والمعازر، وكان الصحابة يقسمون بالله أن له الحديث هو الغنى، بل يقول بعض الصحابة رضي الله عليهم الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء البقل، وقال بعضهم بعض السلف الغناء بريد اللواط ورقية الزنا. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى حتى الطيور يعني إذا أراد الطائر طائرة أخرى يبدأ يعطيها أصواتا كالذي يغازلها. فهكذا الغناء يفسد، وهو ليس من شأن أهل الإسلام أن يبقوا مع المزامير أبي مزمار الشيطان وأنا بين أظهركم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مزمار الشيطان، وكثير من شباب المسلمين الآن على الغناء، نعوذ بالله، ربما لا يستطيع أن يسمع القرآن. إذا سمع مكبر الصوت في صلاة الفجر كأنما طارق في أذنه، وإذا سمع الذكر وغير ذلك كأن أمر نزل به، وتجد في أذنه تلك السماعات. هذا الذي عاد عنده نوع من الحياء، تلك السماعات ويغني ذاهب راجع. وأما بعضهم ربما يرفع في سيارته الأغاني ويمشي، وبعضهم ربما يؤذي جيرانه، وربما إلى غير ذلك. فعلى الناس أن ينتبهوا من هذه الذنوب، من هذه المعاصي، من هذه الفواقر، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هذه المعاصي التلفزيونات والدشوش، هذه أيضا مصيبة نزلت بالأمة. ومن يوم نزلت هذه البلية على الأمة كثر الفساد الخلقي، وفي باب السرقة، في باب الزور، في باب المكر، في باب الكيد. وإذا أراد الكفار أن يسوقوا شرا من شرورهم بدأوا بالإعلام، يركزون على الإعلام، ثم لما رأوا أن التلفزيون لم يجدي صنعوا الدشوش. ثم كانت الدشوش في أول الأمر غالية، ما يشتريها إلا مسؤول أو تاجر، فذهبوا وصنعوا دشوش يسيرة رخيصة يستطيع أن يشتريها الفقير، وصنعوا مواطير كهربائية يعني رخيصة الثمن. ثم بعد ذلك وجدت هذه الطاقة الشمسية، فأصبحت هذه الشاشات في البيوت، في القرى، في المدن، في جميع الأنحاء شاشات، ويستطيع أن يدخل إلى أي قناة من القنوات السيئة. أخذت هذه ما أخذت لها، ثم صنعوا هذا الجوال، جوال اللمس، وصنعت تطبيقات مثل تطبيق اليوتيوب والتوك توك وغير ذلك من التطبيقات، تنزل للإنسان ما شاء من البلاء إن لم يراقب الرحمن. فعلينا عباد الله أن نتقي الله في أنفسنا من جميع الذنوب والمعاصي، علينا أن نراقب الله عز وجل، وأن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتأسى بالصالحين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن شر نزل بالأمة، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. قالوا يا رسول الله نهلك وفينا الصالحون، قال نعم، إذا كثر الخبث فإذا كان الهلاك حاصل وواقع فلا أقل من أن تهلك وأنت طاع لله وأنت موحد لله وأنت بعيد عن الكبائر والذنوب. أما أن تموت وأنت مع الناس في بلواهم وفي شدتهم نعوذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. فعلينا أن نطيع الله. إذا قدر الله عز وجل بأمر جلل على الأمم وعلى الشعوب بسبب معاصيهم وذنوبهم، انظروا إلى أوروبا هذه الأيام تحرق هكذا من الله، تحرق حرائق، غابات على ما هي تحرق، سبحان الله. هذا من العقوبة، لكن كثير منهم لا يعقل ولا يعلم أنها عقوبة لبعدهم عن الله عز وجل. فمثل هذا البلاء، مثل هذا القحط، مثل هذا الغرق، مثل هذه الطوفان، يعني الأعاصير التي تأتي والحرائق التي تأتي، كل هذا من الشر العريض، كل هذا بسبب ذنوب العباد. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أظني قد أطلت عليكم إلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.